بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي معنى فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ما معنى هذان ما معنى هذين البيتين أو ما معنى هذين البيتين؟ نعم، ما هي الآية في تحرير في الأيمان؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. مطلق مقيدة في كفارة القتل بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، فيحرر رقبة مؤمنة في كفارة اليمين حملا لها على كفارة إيش؟ القتل. وكذلك في كفارة إيش؟ الظهار. الله عز وجل أطلق فيحمل المطلق على المقيد في كفارة إيش؟ القتل. نعم. طيب، هناك دليل على أن وصف الإيمان معتبر في الكفارة التي هي لرفع الذنب، فما هي؟ ما هو الحديث؟ أعتقها فإنها مؤمنة. نعم صحيح. طيب، هل يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب؟ هل يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب؟ لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب. مثال على ذلك يا رضوان. وأيديكم إلى المرافق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني فيه إطلاق وأيديكم، فيعني هل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء؟ لا يحمل، لأنه اختلف إيش؟ السبب، فهذا سببه الوضوء وهذا سببه التيمم، فاختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص. بعد أن ذكر المخصصات المتصلة وهي الشرط والاستثناء والصفة، ذكر المخصصات المنفصلة. وكان يستحسن أن يفرد المطلق والمقيد عن هذا الباب لباب منفصل أو آخر إلى آخر الباب، لكن فصل بين المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة بالمطلق والمقيد، يعني وكان حقا أنه ما يفصل، كان الأولى به أنه لا يفصل بل يجعلها في الأخير، يجعلها في الأخير أو يفرد المطلق والمقيد باب منفصل أو يأخر إلى آخر الباب حتى لا يفصل بين المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. فالمخصصات المتصلة قد ذكرها وهي الشرط والاستثناء والصفة، والآن بدأ يذكر المخصصات المنفصلة. قال: وهي من حيث المعنى لها علاقة، أي المطلق والمقيد، من حيث أن اللفظ المقيد فيه تخصيص، لكن تقدم أن تخصيصه من جهة أخرى، والمطلق أيضا يخالف العام من بعض الجهات. قوله: ثم الكتاب بالكتاب خصص، هذا تخصيص منفصل، أي آية تخصصها آية أخرى، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. مطلقات هذه عام، ال هنا تفيد العموم، يعني كل مطلقة يجب أن تتربص، أي تنتظر 3 قروء، أي 3 حيض، ما تتزوج بل تنتظر حتى تنتهي العدة. الآية تفيد العموم. قال: فالعموم في آلة الاستغراقية في قوله والمطلقات، أي كل مطلقة، والنص المخصص قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه الآية خصصت عموم الآية الأولى، الآية الأولى عممت فيها يعني والمطلقات يعني كل مطلقة. هذه الآية أخرجت من عموم الآية الأولى المرأة المطلقة قبل أن يدخل بها، المرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، إنما فقط مجرد عقد بها ثم طلقها. فهنا هل يجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء؟ لا يجب أن تتربص ثلاثة قروء. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أخرج من عموم هذه الآية أخرج هذه الصورة، وهي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة التي لم يدخل بها ولم تمس ليس عليها عدة. فإذا يكون النص الأول العام ليس متناولا لهذه الصورة، لأننا لا نعلم أي الآيتين قبل الأخرى، ولو علمنا أي الآيتين قبل الأخرى يكون الجمع بين الآيتين أن الآية الأولى لم تتناول تلك الصورة، وإلا سيكون من باب النسخ. فلو أمر الله عز وجل المدخول بها أن تتربص ثلاثة قروء ثم علمنا أن النص الثاني جاء بعد فيكون من باب النسخ وليس التخصيص، لأن التخصيص يبين أن اللفظ العام لم يتناول الصورة المخصصة. يعني لو علمنا التاريخ وعلمنا أن الله عز وجل يعني أول شيء قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لو كانت هذه الآية هي الأولى والآية التي بعدها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كانت بعدها نزلت بعدها، فسيكون هذه منسوخة، يعني ستكون منسوخة. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، ستكون منسوخة، ويكون يعني الحكم أنه يجب عليها أن تعتد، يجب عليها أن تعتد. نعم لو علمنا هذا بالتاريخ، لكنه ما علمنا هذا بالتاريخ، فإذا ما معنى إلا التخصيص، يعني الآية العامة تخصص تخرج من عمومها هذه الحالة التي ذكرها الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال فإذا أتينا إلى النص الخاص نستفيد منه أن الآية العامة لم تتناول هذه الصورة، ولا نقول إن الآية العامة تناولت هذه الصورة المذكورة ثم جاء نص آخر بنفس الصورة يخالف الحكم، فهذا نقوله في حالة النسخ. فمثلا المطلقة الغير مدخول بها صورة خاصة أنها ليس عليها عدة، إذن هذه الصورة الخاصة لم تدخل في الآية العامة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا يتناولها العموم المذكور، وإلا لقلنا إن المدخول بها كانت قد أمرت بثلاثة قروء، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بأنها ليس عليها عدة. وهذا يحتاج منا إلى تاريخ، من أين لنا أن هذا متقدم وهذا متأخر. مثال آخر قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقوله النساء لفظ عام يشمل المحارم الأجنبيات، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، هؤلاء محرمات، هذه الآية خاصة أخرجت المحرمات من عموم النساء المذكورة في الآية الأولى، لأن الآية التي هي فانكحوا ما طاب لكم من النساء، من النساء أي نساء، حتى لو كانت يعني من المحارم، قد يقول قال حتى من المحارم لأنها نساء، هل تدخل في عموم الآية؟ يقال لا، الآية نعم عامة لكنها مخصصة بآية أخرى، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم طيب وأخواتكم إلى آخره، فلا يجوز لك أن يعني ماذا تستدل بالعموم حتى في المحارم، لأن هذا العموم يعني قد خصص بقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. نعم الحاصل بارك الله فيكم أن الآية قد تخصص آية أخرى، أن القرآن يخصص بعضه بعضا، أن القرآن يخصص بعضه بعضا، فقد يأتي المخصص آية من القرآن تخصص آية كما في هذه الأمثلة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية عامة خصصها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة غير المدخول بها لا يجب عليها عدة لهذه الآية. طيب، عموم آخر مخصص وهو قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا عام، من النساء عام، أن الألف واللام فيد العموم يشمل المحارم والأجنبيات، ولكنه مخصص بآية أخرى وهي قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فهذه الآية أخرجت من العموم، أخرجت المحارم، أخرجت من عموم الآية المحارم. نعم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.